بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب من أخف الصلاة عند بكاء الصبي. حدثنا إبراهيم بن موسى قال أخبرنا الوليد قال حدثنا الأوزاعي عن يحيى بن أبي كثير عن عبد الله بن أبي قتادة عن أبيه أبي قتادة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إني لأقوم في الصلاة أريد أن أطول فيها فأسمع بكاء الصبي فأتجوز في صلاتي كراهية أن أشق على أمي. تابعه بشر بن بكر وابن المبارك وبقية عن الأوزاعي. قال حدثنا خالد بن مخلد قال حدثنا سليمان بن بلال قال حدثنا شريك بن عبد الله قال سمعت أنس بن مالك يقول: ما صليت وراء إمام قط أخف صلاة ولا أتم من النبي صلى الله عليه وسلم، وإن كان ليسمع بكاء الصبي فيخفف مخافة أن تفتن أمه. حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا يزيد بن زريع قال حدثنا سعيد قال حدثنا قتادة أن أنس بن مالك حدث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إني لأدخل في الصلاة وأنا أريد إطالتها فأسمع بكاء الصبي فأتجوز في صلاتي مما أعلم من شدة وجد أمه من بكائه. حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا ابن أبي عدي عن سعيد عن قتادة عن أنس بن مالك عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إني لا أدخل في الصلاة فأريد إطالتها فأسمع بكاء الصبي فأتجوز مما أعلم من شدة وجد أمه من بكائه. وقال موسى حدثنا أبان قال حدثنا قتادة حدثنا أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله. قوله: باب من أخف الصلاة عند بكاء الصبي. لأن الأمة ستفتن بولدها فيكون سببا في انشغالها به فتضيع صلاتها، وقد يكون أيضا سببا في فتنة الحاضرين، فإن بعض الأمهات يأتين بأبنائهن في حال الصغر فيكون بكاء سببا في مشغلة المصلين، ولكن الأرجح أن الأمر يتعلق بفتنة الأم نفسها، أنها تنشغل ببكاء ولدها فتبطل صلاتها، فعند ذلك يخفف النبي صلى الله عليه وسلم من أجل هذه الأم. قال حدثنا إبراهيم بن موسى قال أخبرنا الوليد وهو الوليد بن مسلم. والوليد بن مسلم إمام حافظ ثقة، إلا أنه يدلس ويسوي، والتدليس هو جاء من الدلس من الظلمة، وهو أن يروي عمن سمع ما لم يسمع منه، وهذه صورة من صور الانقطاع عند العلماء. وصور الانقطاع ستة. أحد من الحاضرين يعرف الانقطاع في الحديث له ستة من الصور، ما هي؟ من يعرف؟ تفضل. أول شيء انقطاع، انقطاع يبقى أول حاجة الإرسال، نتدرج كذا من أعلى إلى أدنى، الإرسال ثم الانقطاع ثم الإعضال ثم تدليس ثم الإرسال الخفي ثم التعليق. من يعيد؟ ها؟ من الحاضرين؟ تفضل. يبقى أول حاجة الإرسال ثم الانقطاع ثم الإعضال ثم تدليس ثم الإرسال الخفي ثم المعلق. من يعرف؟ ها؟ أوه. الإرسال، الانقطاع، ها؟ الإعضال، ها؟ التدليس، الإرسال الخفي، ها؟ التعليق. طيب، بالنسبة للتدليس جاء من الدلس، وهو شر أنواع الانقطاع، لأن الانقطاع غالبا بيكون الصور معروفة، لكن أن يأتي شيخ فيروي عن شيخه الذي سمع منه ما لم يسمع منه، هذا يوعر الوصول للحديث. فهذا يعني وقع لجملة من العلماء. ومن نعم الله عز وجل أن من عرف أنه دلس ولو مرة واحدة بيضعه في جملة المدلسين، ويبقى في حذر منه، ويبقى في انتباه. حتى مثلا لو نظرنا إلى الأعمش وهو من العلماء الأفذاذ الكبار الأثبات، إلا أنه كان يدلس، وربما سلك العلماء بعض رواياته عن بعض شيوخه كذكوان السمان وغيره، ولكن لو في علة في الحديث تلقى في أضعف باب كرواية الأعمش عن شيوخه إلى آخره. فإذا التدليس هو أن يروي عمن سمع ما لم يسمع منه، بمعنى أن التلميذ مواظب وملازم لشيخ حوالي 20 سنة، فجاء في مجلس واحد وروى الشيخ 5 أحاديث. روى كم حديث؟ 5 أحاديث، فما حضرها. فيأتي لأحد إخواني من الطلاب، دي تقريب للمسألة، لأحد إخواني من الطلاب: ماذا قال الشيخ؟ ماذا روى الشيخ؟ فيروي له الأحاديث بنزول، يروي له أحاديث بنزول، يعني يقول له الشيخ قال كذا. فيأتي هذا الشيخ ويعمد إلى شيخ الذي هو سمع منه ويروح زي الوصل، بس لا يقول حدثني ولا أخبرني ولا سمعت، لأن لو قال هذا يكون كذب، ولكن يقول عن أو قال فلان بالنسبة لشيخه. فلما يأتي العلماء الأثبات ويروي ويعني يسبر هذه رواية هذا الشيخ لطلابه، فيرون أن الشيخ هذا ما حضر هذا المجلس، أو ربما أن من سمع منه الطالب اللي موجود طالب من الطلبة مثلا اللي هم غير متقنين، فروى في الحديث بعض الأغاليط، كان أزاد كلمة أو أنقص كلمة أو وقع خلاف في كلمة. فيأتي هذا العالم الثبت الثقة الذي روى عن شيخه 20 سنة وهو من الأثبات، فخالف كل من روى عن هذا الشيخ من الأثبات إن رواها عن شخص آخر، فيحدث خلل. فعند ذلك يقول فيه مشكلة في الرواية ما بين التلميذ وبين الشيخ هذا، فلما يبحث يجد أنه رواها بنزول ودلس عن الشيخ، يروح مكتوب في جملة المدلسين. والتدليس أنواع كثيرة جدا، وشر أنواع التدليس تدليس التسويف، بمعنى إن هو يروي عن شيخ فعل، يعني تلميذ بيروي عن الشيخ، ولكن الشيخ يروي عن جملة من الثقات ومن الضعفاء، فيأتي ويعمد، لأن طبعا يعني بعض العلماء اللي هم كمثل كالإمام الأوزاعي الذي نحن الآن بصدد الكلام عن تلميذه الوليد المسلم، هذا إمام ثق، فهو ربما سمع من شيوخه هو سمع، ولكن ما لم يسمعه من شيخه يأتي لهذا الواسطة فيذكره اللي هو التلميذ ده، فقد يكون هذا التلميذ ضعيف، لكن للأمانة عند هؤلاء لابد أن يذكر هذا التلميذ الذي روى عن شيخه ما لم يسمعه منه. فعندها يأتي التلميذ أو تلميذ التلميذ فيروي هذا الحديث من طريق الأوزاعي، ولكن يسقط الأعلى اللي هو الرجل الضعيف هذا، فيسوي الحديث ويسمى تجويد، يجود الحديث، يزيل الضعيف ويلحم الأوزاعي بشيخه. فعند ذلك هذا لا يظهر الأوزاعي ثقة وهو غير مدلس، إذن يقع العالم في حيرة بالنسبة لرواية الأوزاعي عن هذا. كما نرى الآن مثلا عندنا الحديث الوليد بن مسلم قال حدثنا الأوزاعي عن يحيى بن أبي كثير. العلماء هنا اتفقوا، لأن الوليد المسلم هنا مدلس ومسوي ومجود، يعني بيدلس التدليس التسوية هذا، فقالوا هو يقول حدثنا الأوزاعي، لكن يعمد إلى شيوخ الأوزاعي الضعفاء فيسقطهم ويجبر الحديث، فقالوا لابد أن يصرح بالسماع من أول الإسناد إلى آخر، من عند الوليد المسلم يقول حدثنا الأوزاعي، حدثنا يحيى بن أبي كثير، حدثنا عبد الله بن قتادة، حدثنا عن أبيه إلى آخر الإسناد، حتى نأمن شر تدليس التسويف. ولذلك قيل للوليد المسلم بعدما اكتشف هذا الأمر عنده أنه يسوي، قيل له إن فعلت هذا اتهم الأوزاعي، ولما نمسك الأوزاعي ونرى رواته عن مشايخ نرى أن فيها مخالفات، لأنه روى عن ضعيف ولكنه ذكره، فلما يزال هذا الضعيف التهمة تقع في يد من؟ الأوزاعي. فقال الوليد المسلم الأوزاعي أجل من هذا، وفعلا العلماء طبعا بدأوا كانوا لما يجدوا خلل عند رواية الأوزاعي يتهموا من؟ الوليد بن مسلم. طيب نرى هنا البخاري ساق الحديث وقالوا لابد أن يصرح بالسماع في كل السند حدثنا أو أخبرنا، فنرى في هذا الإسناد الوليد المسلم قال حدثنا الأوزاعي، ثم هنا عن من؟ يحيى بن أبي كثير، عن عبد الله إلى آخر. طيب كيف يسوق البخاري هذا بلا تحديث، رغم أن كل العلماء متفقون على أن رواية الابن مسلم من أولها لآخرها لابد أن يكون فيها التصريح بالسماع؟ البخاري روى هذا الحديث وله عنده طرق أخرى صرح فيها الوليد بالسماع من أول إسناده إلى شيوخه إلى المنتهى بتصريح للسماع. فالبخاري عنده يقين وأمن شر تدليس الولد المسلم بالنسبة ليه؟ للأوزاعي. والحديث ثبت عند البخاري أنه رواه الأوزاعي مباشرة عن شيخ يحيى ابن أبي كثير الإمام الحافظ الثقة. ثم ساق الحديث من طريق إيه؟ من طريق أقوى في هذه الصورة، لكن عند البخاري ليس هناك إيه؟ تدليس في الإسناد. كلام ده مفهوم؟ طبعا هو صعب بس مع الوقت إن شاء الله إيه؟ هيفهم مش كده؟ طيب، قال أخبرنا الوليد بن مسلم الدمشقي قال حدثنا الأوزاعي وهو ابن عمرو الأوزاعي الإمام الحافظ الثقة قال المهدي لأبنائه: يا أبنائي تعلموا العلم وتعلموا الأدب، فوالله ما رأيت أأدب ولا أفضل من الأوزاعي. عقمت الأمهات أن يلدن كالأوزاعي، وعجز الملوك أن يربوا أبنائهم كتربية أم الأوزاعي لولده. وكان من العباد الثقات الأثبات. جاءت حماته كما يقول أم الزوجة تزوره مرة، فجلست على فراش فوجدت به بللا، فقالت لابنتها: أليس هذا فراش الشيخ؟ قالت: نعم. قالت: فلم تداعين الصبيان يبولون عليه؟ وظلت الأم تعنف ابنتها، فلما أكثرت قالت: يا أمه ليس هذا بول الصبيان، إنما هذا بكاء الشيخ. كان رحمه الله يعني يقوم فيبكي حتى يبل الوسادة التي كان يصلي عليها رحمة الله. وابتلي الأوزعي بصور كثيرة من البلاء، وكانت زوجته تزوجت بزوج من قبل، وكان بحجرها ربيب، ربيب للأوزعي، فرباه وعلمه وجعله من العلماء المتقين، وكان هو ابن جريج وكان مشهورا بالعلم والفضل. ثم مات الأوزاعي رحمه الله تعالى موتة عجيبة. دخل يغتسل فإذا بزوجته كانت محبة له جدا، والحب أحيانا من الحب ما قتل، فأراد أن تدفئ له الحمام ثم أغلقت عليه من الخارج عشان إيه يتدفى، وبعد ذلك يغتسل ثم يخرج، فاختنق فمات رحمه الله في الحمام. الحمام اللي هو مش الحمام بتاعنا بقى، الحمام اللي هو بتاع الايه الحموم. فاتقوا يعني شر النساء المحبات. قال حدثنا الأوزاعي عن يحيى ابن ابي كثير امام حافظ ثقه عن عبد الله ابن ابي قتاده عن ابيه ابي قتاده عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اني لاقوم في الصلاه اريد ان اطول فيها. طبعا يا اخواننا ان الصلاه هذه درجات، ولابد للصلاه ان تدخل فيها خاشعا مخبتا قانتا، والصلاه تحتاج الى مجاهده. النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول: وجعلت قره عين في الصلاه، فيجب على العبد الا يرى هناك لذ ولا متعه لذ من الصلاه. لماذا؟ لان الصلاه فيها صفات كثيره، فيها من الخير الكثير. من أعظم هذه الصفات أنه لقاء بين المحب والحبيب، هذه لقاء بينك وبين ربك، لقاء بينك وبين الله عز وجل. يعني احنا الآن لو نرى في مستوى البشر، لو أن شخص محب لشخص ينتظر لقاءه، كيف يكون الانتظار؟ خلينا في مستوى العشاق، بلاش الايه، واحد منتظر عشيق أو حبيبة بيبقى عامل ازاي؟ على قلق واضطراب وشوق حرارة. وهذا يعني على مستوى البشر المتدني. فكيف بلقائك مع ربك عز وجل؟ وذلك يقول الله تبارك وتعالى في بعض الأثار، يقول: إذا وقف العبد في صلاة ارفع الحجب، فليس بين العبد وبين الرب شيء. قبالة ربي، الكيفية لا يعلمه إلا الله عز وجل، لكن قبالة ربي. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما رجل بصق في القبلة، فالنبي صلى الله عليه وسلم ما رؤية يعني غاضبا في يوم أشد من هذا، قال: إذا صلى أحدكم فإنه قبالة ربي. يعني الكيفية لا يعلمه إلا الله عز وجل، لكن الشاهد هنا أنه لقاء بينك وبين ربك، فلابد أن تهيئ قلبك وتهيئ نفسك لهذا اللقاء العظيم، وتصرف عنك جميع الشواغل. كان الحسن بن علي إذا دخل في الصلاة اصفر وجهه وامتقع لونه وأصابته رعدة، فيقال له في هذا فيقول: أتدرون بين يدي من أقف؟ أتدرون بين يدي من أقف؟ بين يدي الله عز وجل. فكيف بمن يعني صرف بأتفه الأسباب؟ واحد واقف ويتذكر تجارة، يتذكر بيع، يتذكر شراء، يتذكر فتن في الصلاة، فلابد أن وقف بين يدي العز وجل، لا يذكر إلا أنه بين يدي ربه تبارك وتعالى. ولذلك من أعظم المواقف التي يعني تذكر وذكرها الذهبي بسند صحيح أن عروة بن الزبير رحمة الله عليه طلبه عبد الملك بن مروان الخليفة الأمير المؤمنين، فخرج ومعه غلام له وكان يشتكي من ساقه، فلما وصل اشتدت عليه، لأن في بلاد الشام في برد شديد جدا فاشتدت عليه، فجاء الأطباء فقالوا لابد من قطعها فورا وإلا فإن الأكلة ستصل إلى البدن وتقتله، فيعني ما في حل إلا القطع تقطع، ولكن لابد من مخدر حتى تستطيع أنك تقطع هذه الساق. فهو عروة طبعا الفطر عندهم كانت سليمة عجيبة، فقال: وأغيب عن ربي؟ لا والله. قالوا: لابد ستموت. قال: إن أبيتم يعني إلا القطع فحينما أكون في الصلاة بكون في شغل بقى، لا بنج ولا غيره، قلبي وروحي تكون في واد آخر، فإذا فرغت يعني وأنا في التشهد الأخير اقطعوها. فكان في التشهد الأخير فسحبت الساق وقطعت وما تأوه، ما أحس بها لأنه كان في عالم آخر مع الله عز وجل. وقيل في نفس اليوم أو بعد يومين سقط ابنه فمات. انظروا إلى العلاقة هذه بقى، فحمد الله عز وجل، أمسك بقدمي هذه برجلي التي قطعت وقال: والله ما عصيت فيك الله قط، وإني أحتسبك عند الله عز وجل. ثم قال: الحمد لله أعطيتني قدماني، أبقيت واحدة وأخذت واحدة، فلك الحمد والفضل، وعندي أربعة من الأبناء تركت لي ثلاثة وأخذت واحدا، اللهم لك الحمد والفضل. هذا الحب. فالمحب إن وقف في الصلاة لا يشعر إلا أنه عبد ذليل أمام رب كريم جواد. ولذلك أقرب ما يكون العبد من ربي وهو ساجد، إلى لحظة القرب، لحظة التجلي بين العبد وبين الرب، حينما يكون ساجدا يشعر أن كل شيء دنا واقترب، فإن دعا استجيب له. ولذلك أفضل مواطن الدعاء حال سجود العبد. أما الركوع فعظموا فيه الرب، وأما السجود فأكثروا فيه من الدعاء، فإنه قمن أي حق أن يستجاب له. طبعا هذه نعم للأسف الشديد غابت عنا، وأصبحت المشاغل عطلت القلوب عن أعظم نعمة، وهي نعمة القرب من الملك سبحانه وتعالى. فقال: إني لا أقوم في الصلاة أريد أن أطول فيها، يعني يحب هذا. وذلك نرى أن كل ما الإنسان يعني أحب الصلاة وتعلق بها يعني هام. وذلك بننظر في قصص السابقين نرى صور عجيبة، يعني ممكن الآن أقب يقيم الليل، ممكن يقيم الليل ركعتين بالشمس وضحاها والضحى والليل وقام الليل. أبو إسحاق السبيعي كان يبكي بعدما جاوز 80 من العمر، كبر سني وضعف جسمي ونحل عظمي وأصبحت لا أقيم من الليل إلا بألف آية. ألف يعني سدس القرآن، كان بيقيم مثلا بالنص القرآن، فلما أصبح نزل إلى السدس كان في غاية من الألم، أصبحت لا أقيم إلا بألف آية بسدس القرآن. قال: فأسمع بكاء الصبي فأتجوز في صلاتي رحمة به. وذلك دائما الإمام يراعي من خلفه من المأمومين. كراهية أن أشق على أمي، كراهية أن أشق على أمي يعني يؤذي أمه بسبب أنها يعني تكون مهتمة بطفلها. قال: تبع بشر بن بكر وابن المبارك. هنا في متابعات، وده يعني ينبئك عن ذكاء البخاري، أن يعني الحديث ساقه من طرق ثم جاء بمتابعة أخرى هنا إيه؟ لتقوي الإسناد. قال: وابن المبارك وبقية عن الأوزاعي. يبقى هنا بقى عندنا كم واحد تابعوا الوليد؟ أو بشر بن بكر ابن المبارك وبقية، يبقى عن الإيه؟ عن الأوزاعي، لأن الأوزاعي لأن الوليد مسلم وقلنا ما له يدلس ويسوي. ويشاركه أيضا في تدليس التسوية بقية بن الإيه الوليد وهو أيضا مدلس مسوي. ولكن هؤلاء هذا الإسناد القوي ينبئك على أن هنا في إيه اتصال في السند بين هذا. برضو أيضا في معلومة قبل ما أنتقل إلى أخرى، وهي لو وجدت حديث فيه الوليد بن مسلم أو بقية والحديث متصل الإسناد من أوله إلى آخره، ولكن ترى الحديث فيه مشاكل. طيب أردت أن يعني تلقي بهذه المشكلة على أحد رواة السند، تلقي على من؟ على اللي هو متهم اللي فيه مشاكل عنده كالوليد المسلم أو بقية أو إيه أو غير. وهذا ما وقع للذهبي حينما روى الحاكم إسنادا من طريق الوليد المسلم إلى آخره يتعلق بدعاء حفظ القرآن. في دعاء سيقة من طريق ابن عباس من طريق علي بن أبي طالب رضي الله عنه إن الإنسان إذا نسي القرآن يدعي بهذا الدعاء فيحفظ القرآن. طبعا لو كل الإنسان يعني لو الحديث ثبت كل من يقرأ الدعاء ده يحفظ القرآن. فقال الذهبي رحمه الله تعالى والله حيرني جودة هذا الإسناد، حيرني كل متصل ولكنه منكر. والنكر هنا تقع العلة في من؟ في الوليد، إن في مشكلة عنده فرمى بالعلة عليه. قال حدثنا خالد بن مخلد وهو خالد بن مخلد القطواني. وخالد بن مخلد فيه كلام، يعني فيه كلام، وروى له البخاري أكثر من حديث ومنها حديث الولاية: من عاد لي وليا فقد بارزني بالحرب. حتى قال الإمام الذهبي رحمه الله والله لولا هيبة الصحيح لضعفت الحديث، لأن حديث شديد فيه من العظمة وفيه من العلو وفيه من الكبرياء لذات الله عز وجل وفيه من القرب والدنو للعبد. فالذهبي الحديث يعني قوي جدا، ولكن للأسف جاء من طريق من؟ خالد مخلد الإيه؟ القطواني. ولكن العلماء يعني جمعوا له طرق أخرى يعني كثيرة تثبت أن الحديث روي من غير طريق خالد ابن مخلد القطواني. وقد ذكر الشيخ الألباني رحمه الله جملة من الطرق في المجلد الرابع من السلسلة الصحيحة، وذكر فيها طرق كثيرة جدا تثبت صحة هذا الحديث. لكن خالد ابن مخلد في كلام، يعني كلام. ولكن دائما يا أخوانا إن رأينا في الصحيح كلام في شيوخ البخاري فنعلم أنه ما أخذ منهم إلا الأفضل والأجود والأحسن. وذلك لما يعني لما فضل البخاري على مسلم الصحيح، لأن مسلم ربما يقع الخلل ليس في شيوخه ولكن في شيوخ شيوخه، فقد روى عن بعض من يعني عندهم كلام كأبي الزبير عن جابر، كبقية ابن الوليد، كمثلا جملة من الذين فيهم كلام لكنهم ليسوا شيوخ. فالرجل أعلم وأدرى بشيخه ويعرف أين مواطن الصحة ومواطن الإيه الخلل. فذلك البخاري كل ما قيل في بعض الأحاديث كانت من طريق شيوخ الإيه البخاري، كإسماعيل بن أبي ويس الأصبحي، كخالد مخلد القطواني، يعني إلى غيره من هذه الصور. ولكن هؤلاء شيوخه فإنه روى عنهم أفضل ما سمع وأفضل ما عنده من طرق كثيرة. وعلى هذا فالبخاري لا مطعن في صحيحه قط. طبعا يعني للأسف بنسمع يقول لك إن البخاري في بعض الأحاديث الضعيفة، هذا قد يكون وارد، ركزوا معي، هذا قد يكون إيه وارد في مسلم، بعض قد يكون وارد في مسلم أيضا، لأن هذا ليس قرآن. الصحة المطلقة لإيه؟ لكتاب الله عز وجل. وقال عز وجل ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. لكن كون إن مثلا يعني كل علماء الزمان من عهد البخاري إلى يومنا هذا ذكروا بعض أحد من الأحاديث فيها مقال في الأسانيد أو بعض قلب في المتون، كما مثلا في حديث أنس كنا أو صليتنا خلف النبي صلى الله عليه وسلم وبكر وعمر ما كانوا يقرؤون بسم الله الرحمن الرحيم، هذا حديث معلول. لكن لا ضرر، معنى لا يقرؤون معنى أنهم يسرون بها كما فسر بعض أهل العلم. فمن هذه الباب العلل هذه التي ذكرت علل عليلة لا تسقط الصحيح حين عن رتبتهما. كلام ده واضح؟ لكن بيأتي بعض الجهلة ويجي يقول لك أصل البخاري في أحاديث ضعيفة، بمعنى إلغي البخاري إيه كله، هذا ظلم وبغي. وتعدي على سنة النبي لأنه جاء. زي مثلا بالضبط نسأل الله سلامة، قالوا في مطوبس رجل سرق، فيجي واحد يقول لك اوعى تدخل مطوبس لأن كلهم ايه، هذا باغي ولا مش باغي؟ ده واحد واحد اتهم، يبقى هذا من الظلم ان احنا نعول الاتهام على كل ايه ما يتعلق بالصحبة. قال حدثنا خالد بن مخلد القطواني قال حدثنا سليمان بن بلال قال حدثنا شريك بن عبد الله قال سمعت أنس بن مالك يقول ما صليت وراء إمام قط، ده أنس، أخف صلاة ولا أتم، يبقى الصلاة كاملة ولكن إيه فيها إيه خفة، من النبي صلى الله عليه وسلم وإن كان ليسمع بكاء الصبي فيخفف مخافة أن تفتن أمه، يبقى فيه تفاعل مع من خلفك إنك متى تطيل ومتى إيه تقصر. قال حدثنا علي بن عبد الله وهو المديني، أبوه عبد الله المديني وكان من العلماء، إلا أن في أبيه كانت غفلة، غفلة ممكن يهم، ما تفطن لها إلا ولده علي، كان عند العلماء ثقات، وذلك ما ضعفه إلا ابنه، وكان هذا من الأوابد، حتى أن أهل العلم والفضل كانوا يتهمون علي بالعقوق، يقولون هذا عقوق، فكان رحمه الله تعالى يقول إنه الدين، فكان إذا ذكر أباه يقول والشيخ فيه ما فيه، فيه إيه وهم، فكان ربما ضعف له جملة من الأحاديث رغم أن الشيخ الذي علمه ورباه وهو أبوه اللي هو عبد الله ابن إيه ابن المديني، ولكنه طبعا ضعف من قبل ابنه علي ابن المديني لبعض الأوهام التي كانت عند عبد الله. قال حدثنا يزيد بن زريع قال حدثنا سعيد وهو سعيد ابن أبي عروبة قال حدثنا قتادة بن دعامة أن أنس بن مالك حدثه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إني لأدخل في الصلاة وأنا أريد إطالتها فأسمع بكاء الصبي فأتجوز في صلاتي مما أعلم من شدة وجد أمه من بكائي. قال حدثنا محمد بن بشار وهو بندار، من اللي كان عنده بندار؟ قال حدثنا ابن أبي عدي عن سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن أنس بن مالك وسلم قال إني لأدخل في الصلاة فأريد إطالتها فأسمع بكاء الصبي فأتجوز، يعني أقصر من الصلاة، مما أعلم من شدة وجد أمه من بكائنا مشغولة به. وقال موسى حدثنا أبان قال حدثنا قتادة حدثنا أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله،